يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. نواصل التأملات معا عبر سفر الرؤيا. انتهينا المرة الماضية من تدارس الفصل التاسع من السفر، ورأينا أن المسيح قد قام بفتح الختم السابع الذي أفضى إلى الأبواق، والذي سيؤدي إلى الأشخاص السبعة وسبعة جامات الغضب. عند نفخ البوق السادس سوف يهلك ثلث سكان الأرض، وقد رأينا ربعا يزول، وها هو ثلث آخر يهلك، وهكذا سوف يهلك ما يزيد عن نصف سكان الأرض في فترة الضيقة. من المرجح أن ما لدينا هنا هو غزو من قبل عالم الشيطان، وهي نتيجة أخرى من نتائج قيام الشيطان بفتح باب الهاوية. ثم رأينا وصفا لخيل ودروع هائلة بألوان صارخة بقدر ما هم الفرسان غير طبيعيين. إن العالم السفلي يشن حربا على الإنسان، وهذه المخلوقات التي تنتمي إلى العالم السفلي هي حيوانات غير طبيعية، فهي ربما شياطين أو كائنات تسيطر عليها الشياطين. إن قوى الجحيم ستكون عاملة وفاعلة في هذه الفترة. هذه خيول غير طبيعية، لا سيما وأنها قادرة على القتل بأفواهها. ورأينا بأن الضيقة ستكون فترة تخلو من ضبط استخدام العقاقير والأدوية والمخدرات، وسوف تلعب المخدرات دورا كبيرا في حياة غير المخلصين، وسوف تستخدم لعدة أغراض، فسوف تتيح لهم المخدرات فرصة تحمل دينونات فترة الضيقة، فحينما يلدغ البعض أو يعض من قبل هذه الكائنات الغريبة فسوف يلجؤون إلى المخدرات لتخفيف آلامهم. كذلك سوف يكون للمخدرات دور كبير في ديانة تلك الأيام، وما نراه اليوم لا يقارن بما سيكون عليه الحال في فترة الضيقة العظيمة. فسوف يلجأ الناس إلى أي شيء من شأنه أن يخفف آلامهم أو يخرجهم من المتاعب في تلك الفترة. كما أنهم كانوا منغمسين في الزنا الذي كان يقودهم إلى السرقة، وسوف يزداد انتشار هذه الأشياء أكثر فأكثر في تلك الفترة. ومن المرجح أن ضد المسيح سيستخدم السحر والزنا والسرقة لجعل الناس خاضعين له، وسوف يتم إغراء الناس بسهولة في تلك الأيام، فتحت تأثير المخدرات سوف يقبل الناس أي شيء يقدم لهم. في اللحظة التي ترفض فيها رسالة الإنجيل وتغلق باب قلبك في وجه الله، تكون قد صرت جاهزا ومستعدا لقبول الكذبة الكبيرة حالما تأتي. لهذا السبب هناك أشخاص كثيرون اليوم يقعون فريسة أي شيء يسمعونه أو يرونه في طريقهم. وقد قال أحدهم إن من لا يؤمن بشيء ما يكون عرضة لقبول أي شيء، ومن لا يؤمن بكلمة الله يصبح فريسة سهلة للبدع والهرطقات. نأتي اليوم إلى الفصل العاشر من الرؤيا. هذا الفصل هو الفاصل بين البوقين السادس والسابع، وهو الفاصل الثاني في سلسلة الفواصل التي تحدثنا عن وجودها في سفر الرؤيا. فما بين الختم السادس والسابع كان هناك فاصل حيث تم فداء مجموعتين وختمهما في أثناء فترة الضيقة. وهنا ما بين البوقين السادس والسابع نجد فاصلا وتقديما لثلاثة أشخاص. في هذا الفصل نجد وصفا للملاك القوي، وفي الآيات 14 الأولى من الفصل 11 يتم تعريفنا على الشاهدين دون تحديد هويتهما. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل العاشر من الرؤيا كاملا. تفضل يا رندا.
ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها، وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين.
في الآية الأولى يأتي الملاك القوي من السماء ويتم تقديمه لنا. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار. هناك على الدوام عدم وفاق بين مفسري الكتاب المقدس حول هوية هذا الملاك القوي، فبعض المفسرين يرون أن هذا الملاك القوي ما هو إلا المسيح، أما آخرون فيقولون بأنه مجرد ملاك يمتاز بالقوة والسلطان لكنه ليس المسيح، وهذا هو رأينا نحن أيضا. هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن هذا الملاك ما هو إلا ملاك قوي، فالمسيح لا يظهر في سفر الرؤيا بهيئة ملاك. صحيح أن المسيح قبل تجسده ظهر في العهد القديم على هيئة ملاك الرب، لكن بعد أن تجسد المسيح ومات وقام ثانيا صار له جسد ممجد، فإننا نراه الآن في موضع قوة عظيمة ومجد عظيم، وهو جالس عن يمين الله الآب. وهكذا فنحن لم نعد نراه كملاك أبدا. حينما كان يعيش على الأرض لم يكن ملاكا بل كان بشرا، لهذا فهو يظهر في سفر الرؤيا بصفته المسيح الممجد أو المسيح بعد التجسد. ونفعل حسنا أن نتذكر أثناء دراستنا لهذا السفر أن هذا السفر هو إعلان يسوع المسيح، فكل فصل من فصول سفر الرؤيا يكشف لنا عن أمجاد جديدة عن شخصه وقوته وأدائه، وهو الذي يطلع الآن بإدانة هذه الأرض الرافضة للمسيح. يقول: ثم رأيت ملاكا آخر قويا، وكلمة آخر تعني أنه ملاك آخر من نفس النوع، فالملاك القوي الآخر الذي التقينا به كان في الفصل الخامس من سفر الرؤيا، وما من شك في أن ذاك الملاك لم يكن المسيح، لكن لباس هذا الملاك هنا هو الذي دفع بالبعض إلى القول بأنه قد يكون المسيح. ورغم أن جميع الملائكة هي خادمة للمسيح، إلا أنه في هذا السفر الأخير من الكتاب يبدو جليا أن هذا الملاك هو المبعوث الخاص للمسيح، وهو يحمل جميع أوراق الاعتماد التي تبين مكانته الرفيعة، فهو آت من السماء بعد أن كان في محضر المسيح ذاك الجالس في وسط العرش متسربلا بسحابة. هذا هو الزي الذي يرتديه هذا الملاك بصفته مبعوثا خاصا من عند المسيح، صحيح أن سحاب المجد يقترن بالمجيء الثاني للمسيح، لكن الملاك الموصوف هنا لا يأتي بسحاب المجد، لكنه متسربل بسحابه. على وعلى ذلك فإن هذا ليس المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض كي يؤسس ملكه، بل إن هذا الملاك قد جاء ليعلن أن مجيء المسيح قد بات وشيكا. فقد أعلنت الملائكة مجيئه الأول، وسوف تعلن أيضا مجيئه الثاني إلى الأرض. وعلى رأسه قوس قزح، يعتبر هذا تذكيرا بعهد الله مع الإنسان، فرغم مجيء الدينونات العنيفة والسريعة بصورة تعجز أي لغة عن وصف تفاصيلها وأهوالها، إلا أن قوس قزح هذا يشير إلى أن الله لن يرسل طوفانا آخر ليهلك به الإنسان ثانية. ووجهه كالشمس، هذه هي العلامة التي تحدد هويته، هذا هو توقيع المسيح الممجد. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الملاك هو ابن الله. لقد أشرق وجه نبي الله موسى بعد أن كان في محضر الله، وقد كان وجه هذا الملاك مشرقا كالشمس لأنه جاء من محضر الله. ربما تذكر يا صديقي أن ثياب الملائكة عند قيامة المسيح كانت براقة أيضا، كذلك فإن الملاك المذكور في رؤيا الفصل 18 هو معطي البهاء كما هو حال الشمس والقمر، لكن ما من أحد يستطيع أن يجزم بأنه المسيح. وهذا هو رأينا أيضا فيما يتعلق بهذا الملاك، فهو ليس المسيح بل مجرد ملاك قوي آخر. ورجلاه كعمودي نار، ما يزال هذا جزءا من الزي الذي يرتديه هذا الملاك، حيث جاء ليعلن أمرا خاصا وجليلا عن الدينونة القادمة. وجميع هذه الصفات هي أوراق اعتماده التي تبين بأنه المبعوث الخاص للرب يسوع. والمسيح يهيمن على كل الأشياء في هذا الوقت بالتحديد، فهو ديان كل الأرض. عدد 2-3، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسر على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد، وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. هناك عدة أسباب تجعلنا نعتقد بأن هذا السفر ما هو إلا السفر المختوم بسبعة ختوم والذي رأيناه سابقا. ومن هذه الأسباب هو أنه السفر الوحيد الذي صادفناه أمامنا، وهو لا يعرف إلا بكونه سفرا صغيرا. ورغم أن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا للحديث عن هذا السفر تختلف عن الكلمة التي استخدمت لوصف السفر الصغير سابقا، إلا أن هذا لا يبدد احتمال أن يكون هو السفر ذاته. هذا السفر الصغير في حال كونه نفس السفر المختوم بسبعة ختوم كان في الأصل بين يدي الآب في السماء، ويجدر التنويه هنا إلى كيفية انتقاله أولا إلى يدي الله الإبن المثقوبتين، فقد أعطي السفر للرب يسوع الذي كان الوحيد القادر على فتحه. وقد أتى فتح الختوم السبعة إلى فتح السفر، كما أن الأبواق السبعة التي تم التبويق بستة منها حتى هذه اللحظة ما تزال جزءا مما هو موجود في هذا السفر. وبعد أن يقوم الرب يسوع بإزالة الختوم، فإنه يعطيه إلى الملاك الذي يعطيه بدوره إلى يوحنا ليأكله. هذا هو السفر الذي يمثل صك ملكية الأرض، وهو يحتوي على دينونات الضيقة العظيمة التي سيقوم الرب يسوع بتنفيذها. لقد فتح السفر الآن وصارت الدينونات واضحة، وهذا السفر هو سلطان الملاك لإعلان أن البحر والأرض هما ملك المسيح. فالملاك يضع رجله اليمنى على البحر ورجله اليسرى على الأرض قائلا إنهما كليهما ملك لله. في سفر اللاويين أعطى الرب تعليمات للشعب القديم بشأن الأرض التي أعطاهم إياها، والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي. قد تكون لديك يا صديقي قطعة أرض وقد يكون لديك سند ملكية لهذه القطعة، وربما ورثتها عن أبائك وأجدادك، أو قد اشتريتها بمالك، وربما تشعر أن هذه القطعة هي ملك لك، لكن في واقع الأمر فإن كل ما لديك هو ملك لله، فلله الأرض وملؤها. والله لا يقول إن الأرض ملكه فحسب، بل إن البحر ملك له أيضا. يقول: أنا أملك البحار أيضا، وقد أعطيتك إياها أيها الإنسان، أنا من وضعك على الأرض. لهذا فالإنسان هو مجرد مستأجر على هذه الأرض، فهي ملك لله. وهكذا عزيزي المستمع، يعلن هذا الملاك أن الأرض والبحر هما ملك للرب يسوع. حينما وصل الرحالة الشهير كولومبوس إلى جزيرة ما في الجانب الغربي من الكرة الأرضية، نزل من سفينته وسار إلى الشاطئ وغرس علم إسبانيا في الرمال، وسمى تلك الجزيرة باسم ملك وملكة البلد الذي أرسله في تلك الرحلة. ونحن نرى هذا الأسلوب مستخدما بين الحين والآخر، فحينما كان الإنسان يأتي إلى مناطق غير مأهولة كان يدعيها لنفسه، كذلك فإن هذا الملاك يحمل بيده صك ملكية الأرض والبحر، ويضع إحدى رجليه على البحر ورجله الأخرى على الأرض، قائلا بصوت عظيم: إن كل شيء هو ملك للمسيح، فممالك هذا العالم ستصبح في يوم ما ممالك الرب يسوع من خلال الدينونة، فبصفته خالقا وفاديا فإن العالم ملك له. يوصف السفر هنا بأنه صغير، وذلك لأن وقت الضيق العظيم لن يكون طويلا. لقد وصلنا الآن إلى علامة منتصف الطريق تقريبا، وسوف يتم إخبارنا لاحقا أن الوقت المتبقي ليس بالكثير، فليس هناك الكثير ليدون، لهذا لابد وأن يكون السفر صغيرا. نقرأ في رسالة رومية: لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. سوف تكون فترة الضيق قصيرة بالفعل، وقد أكد الرب يسوع هذا الأمر، كما أن دانيال قال بأنها ستكون 7 سنوات، وهي ليست بالفترة الطويلة. أما الرعود 7 فهي بمثابة تأكيد من عند الله على ما قاله الملك. نقرأ في المزمور 29: صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة. كما نقرأ في سفر أيوب: الله يرعد بصوته عجبا، يصنع عظائم لا ندركها. كذلك يذكر دكتور فينسنت هذه الملاحظة الجيدة ويقول: كان اليهود معتادين على الحديث عن الرعد بأنه الأصوات 7، وفي المزمور 29 الذي هو مزمور قصير ترد عبارة صوت الرب 7 مرات، وهكذا فقد تحدث العبرانيون القدماء عن الرعد باعتباره صوت الرب والأصوات 7 لله. وخلاصة القول إن هذه الرعود 7 هي صوت الله، ومن المرجح أنها صوت الرب يسوع الآن في السماء، مؤكدا ما أعلنه هذا الملاك، لأنه سيأتي بسلطان على الأرض. نعم صديقي، المسيح آت وسيدين الأرض، أرجو أن تحتمي به الآن وقبل فوات الأوان لتنجو من هذه الدينونة الرهيبة، وليبارك الرب حياتك.